الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير وسعادة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وفي بداية حلقتنا خلونا نعرف شو قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير.
في عام الخير يبقى لبعض الكلمات فعل الخير إذا ما تشاركناها، كأن نقرأ معا كلمات لرجاء النقاش في التسامح تقول، والتسامح طبعا هو من أفعال الخير. التسامح هو الذي يعطي للصواب قوته وقدراته على الامتداد وتحقيق النصر. وقالوا من لا يستطع التسامح يهدم الجسر الذي يجب أن يعبره هو نفسه. في التسامح أيضا لفولتير، كن متسامحا مع من خالفك الرأي، فإن لم يكن رأيه كل الصواب فلا تكن أنت كل الخطأ حين تتشبث برأيك. وفي فقرتنا الأسبوعية كاتب وكتاب نسترشد بجميل ما جاء من حروف موشاب الإيجابية والسعادة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
كاتب وكتاب.
ونتابع ونواصل الإبحار بين سطور كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونقرأ تحت عنوان اغمض عينيك لترى. هناك صفة أساسية مهمة لأي قائد ناجح، ألا وهي قدرته على رسم صورة إيجابية ومتفائلة للمستقبل. القائد الإيجابي هو الذي يستطيع أن يغمض عينيه ويتخيل المستقبل ويرى الإنجاز الذي يريد تحقيقه بكل تفاصيله وبكل جماله، حتى أنه يستطيع أن يعيش مشاعر هذا النجاح الذي لم يبدأ بعد. القائد الإيجابي هو قائد ذو رؤية ثاقبة تسبق بصيرته بصرة. الإيجابية هي أن يكون لديك يقين كامل بقدرتك على نقل هذه الصورة من مخيلتك إلى أرض الواقع، وقدرتك على نقل مشاعر الحماسة والتفاؤل من نفسك إلى فريق عملك، وقدرتك على تحويل الفكرة والصورة الجميلتين إلى برنامج عمل لا يقبل تأجيل. في مطلع السبعينات ومع بداية وضع الأساسات للبنية التحتية الحديثة في دبي والإمارات، قرر الشيخ راشد رحمه الله أن يبني أطول برج في الشرق الأوسط في دبي. لم يكن بناء البرج شيئا غريبا أو مفاجئا لمن يعرف طموح الشيخ راشد العالي، الشيء الغريب كان مكان البرج. وتحت عنوان لا شيء أسوأ من أن يهتز يقين القائد برؤيته ويتردد في عمله ويتشائم من مستقبله، يتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كلماته فيقول: بنى الشيخ راشد البرج في وسط الرمال والصحراء دون أن يكون قريبا من أي معلم آخر أو شارع رئيس في دبي، بل كان بعيدا وحده على شارع صغير بحارتين ذهابا وإيابا إلى إمارة أبوظبي. لم تكن رؤية الشيخ راشد ونظرته أن يبني برجا، بل كان يريد بناء منطقة كاملة. كانت الصورة التي رسمها لهذا الشارع في ذهنه صورة متكاملة لشارع حديث مليء بالأبراج. وبدأ الشيخ راشد بأعلى برج لأنه أراد لمن سيبني بعده أن يبدأ من حيث انتهى هو، وهكذا كان. اليوم شارع الشيخ راشد يعتبر من أرقى الشوارع وأعلاها أبراجاً، ليس فقط في الشرق الأوسط بل عالمياً، ويضم اليوم أكثر من 50 ناطحة سحاب. كان الشيخ راشد يعرف أن بناء أعلى برج في الشرق الأوسط في ذلك الوقت سيبدأ مرحلة جديدة من تاريخ البناء في دبي والإمارات، وأصبحت الصورة التي رسمها في ذهنه لهذه البقعة الصحراوية كشارع مليء بالأبراج واقعا ملموسا ومنجزا ستستفيد منه الأجيال. دائما ابدأ والصورة النهائية في ذهنك، وكن إيجابيا ومتفائلا وواثقا بقدراتك على تحويل الصورة إلى واقع. لا شيء أسوأ من أن يهتز يقين القائد برؤيته ويتردد في عمله ويتشائم من مستقبله. قبل سنوات عدة أردنا تحسين الأداء الحكومي، ووضعنا لنا هدفا واضحا، ورسمنا صورة نهائية لحكومة من أفضل الحكومات أداء وأكثرها كفاءة، وأجرينا دراسات كثيرة، وفي النهاية قررنا وضع مؤشرات أداء تفصيلية لعمل الجهات الحكومية حتى نتمكن من متابعتها وتستطيع هي متابعة أدائها. كما أطلقنا أيضا مشروع المتسوق السري لتحسين الخدمات الحكومية. كانت النتيجة أن جاءني بعض الوزراء والمسؤولين يشتكون من كثرة هذه المؤشرات ومن حجم الوقت والطاقة التي يصرفونها في هذه المتابعات ومن كثرة تقارير المتسوقين السريين وغيرها. أصررت على استمرار هذا المشروع لأنني أعرف الصورة النهائية التي رسمتها، وأعرف إلى أين سيصل الجميع بعد عدة سنوات. والحمد لله اليوم الحكومة من الأكثر كفاءة عالمياً، والمؤشرات أصبحت جزءاً من العمل اليومي، وأصبح تأثيرها واضحاً في تحقيق الكثير من الإنجازات. أكثر من 30 عام مرت على تأسيس طيران الإمارات، وضعنا خلالها متسوقين سريين على جميع خطوط الرحلات، يسافرون بشكل شبه يومي ويرجعون ويقدمون لنا التقارير. كنت أجلس مع الشيخ أحمد بن سعيد ونتناقش هذه التقارير ونتخذ القرارات الضرورية لتحسين الخدمة. اليوم كبرت طيران الإمارات وأصبحت فيها إدارات وأقسام لمتابعة هذه التقارير، لكن الخدمة المتميزة بقيت هي ما يميز طيران الإمارات عن غيرها، لأننا منذ البداية أصررنا على أن تكون الخدمة على متن هذه الخطوط هي الأفضل عالميا، ووضعنا في أذهاننا صورة منذ بداية تأسيس الشركة عن نوعية الخدمة التي كنا نريدها على متن طائراتنا. كنا كمسؤولين نحصل على خدمات طيران مميزة، وقلت للشيخ أحمد أريد لجميع المسافرين على متن طائراتنا أن يحصلوا على الخدمة والاهتمام اللذين أحصل عليهما أنا. واليوم ما يميزنا عن غيرنا من الشركات هي الخدمة، حيث أصبحت الخدمة المميزة هي الضامن لولاء عملائنا حتى في أوقات الأزمات التي تعرضت لها شركات الطيران خلال السنوات الماضية. الإيجابية في رؤية المستقبل تكمن في وضوح الرؤية ووضوح تفاصيل الصورة النهائية والثقة بالله واليقين الكامل بقدراتنا على تحويلها إلى واقع ملموس. وتحت عنوان الموظف الإيجابي يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الموظف الإيجابي متفائل واثق بقدراته، لا يقف ولا يتردد ولا ينتظر غيره، بل يبادر ويكون دائما في الصف الأول. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
ما تنازع النوامي سلت ما تنتحية ونسهد واستغلت الزاع ما فيها غرابة. وصلنا للسحابة ما يكس في الثرية ونصلنا للثرية
حمدانيات.
اسمع الأولى على 107.4.
الله، اسميها السيارة طماشة
وبلا طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام،
عاد كم يبالنا لين وصلت بي
ما يبالك حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا أبو حمد.
أدبي مكساب
أمي وسبعة فاصل أربعة.
قصر الدوب
عاش براشد هزيلة
يا لا تحسب أني يوم أناديك برجيك
عاش
بقايا من الصور في القديمة.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدور
على الأولى.
ما ينفع.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان،
شو الحل؟ الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا ابوي. ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطير، يا عبيد رده جان وصلوا
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
107.4
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونحتفي معكم بضيف فنيان قهوة.
قهوة.
مستمعي الكرام، ضيف فنيان قهوة اليوم هو الكاتب والأديب إبراهيم مبارك. وللتعريف بكاتبنا نقول هو من مواليد عام 52 في دبي، حاصل على بكالوريوس علم النفس ودراسات عليا في التربية، عمل رئيس قسم الشؤون التعليمية في منطقة دبي التعليمية، ثم رئيس قسم التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم، ثم مدير الأنشطة الثقافية والفنية في الوزارة ذاتها، عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعضو بمجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وجمعية كشافة الإمارات وجمعية المعلمين، وكاتب حالي في جريدة الاتحاد وسابق في جريدة البيان ومجلة أحوال. لديه العديد من الكتب، معظمها مجموعات قصصية ومنها الطحلب الصادرة عام 87، ثم عصفور الثلج عام 91، وخان عام 99، وضجر طائر الليل. من مؤلفاته كتاب الحركة الكشفية في الإمارات الصادر عام 87، والكشافة في الإمارات عام 96. من مؤلفاته التي جاءت بصيغة تحتفي ببعض التجارب الأدبية الإماراتية كتاب سواحل الصادر عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وأيضا هو بحري الصادر عن دائرة نفسها. من مؤلفاته أيضا كتاب سواحل البحر الذي افتتحه بإهداء إلى الصيادين وأبناء البحر، السواحل أمانة في أيديكم، في حين ضم كتابه صواري مجموعة من مقالات إبراهيم مبارك الأدبية. أحدث إصداراته الأدبية هو رواية رائحة اللبان الصادرة عن دار الحوار للنشر والتوزيع في سوريا قبل عدة أشهر. حياك الله كاتبنا العزيز في رحاب الأولى وعلى فنيان قهوة الأولى.
يا مرحبا وأهلا وسهلا، وفرصة سعيدة، وأنا سعيد اليوم بلقاء من أعزها كثيرا الأخت حصة.
الله يخليك وحفظك كاتبنا العزيز. النقاد أجمعوا على أن ما شاء الله إبداعك في العديد من المجالات، طبعا كصحفي أو كقلم كاتب، وأيضا كروائي مؤخرا في الرواية التي ستستقطب حوارنا تقريبا مجملة، وهي رواية رائحة اللبان. أول مرة أجمع النقاد على أنها رواية، وكتبت أيضا بشكل مختصر، فكيف تستطيع أن توائم بين تسميتها كرواية وأن تكون مجرد في 69 صفحة؟
أولا أنا أحترم وأقدر كل الآراء التي تطرح. والنقاد دائما لهم رأي. منير لنا ومرشد لنا،
صحيح.
لكن قبل هذا العمل أنا لي أعمال كثيرة في القصة القصيرة،
صحيح.
والانتقال إلى كتابة هذا العمل هو أنا أعتقد امتداد للكتابة القصصية السابقة.
نعم.
وهذه الرواية أيضا تطرح رؤى وتاريخ لهذه المنطقة. أعتقد أن سوف تكون مفيدة للمتلقي أن نطلع عليها
إن شاء الله. لاحظنا، ما أعرف هذا السر في ارتباطك بالبحر من خلال روايات كثيرة تقدمتها، ومن خلال القصص اللي قدمتها، وهي كلها مرتبطة بالبحر والساحل. شو تاريخك أنت ويا الساحل؟
هذا أمر طبيعي بحكم أني أنا من أم سقيم.
نعم.
وأنا إنسان عشت البحر.
نعم.
وحياة البحر.
نعم.
وأهلنا وناسنا كلهم من البحارة والصيادين.
نعم.
من الطفولة إلى الآن ونحن لم نفارق البحر، شيء طبيعي.
صحيح.
أن الإنسان ابن بيئته وابن المكان الموجود فيه. حاولت عبر كتابات كثيرة وطويلة أن أسجل كل شيء عن البحر.
جميل.
سجلت
كأنه توثيق يعني.
أيضا كان حكاية ابن البحر عن أهله البحارة، عن ناسه، عن بيئته.
صحيح.
عن مكانه. أم سقيم وجميرة مثل ما تعرفين هي أرض أهل البحر.
صحيح. نعم.
وخاصة في قديم الزمان كان الناس تعتمد على البحر اعتماد رئيسي.
نعم.
ونحن أيضا عشنا بقرب البحر.
جميل.
تخيل أن لا نبعد عن البحر سوى أمتار،
وما أجمل هذا القرب.
الليل والنهار كله في البحر، فطبيعي أن لا يمكن.
صحيح.
بما أن الإنسان ابن بيئته.
نعم.
لا يمكن تكون الكتابة إلا عن البحر.
جميل.
وهي أيضا أنا عندما أكتب عن البحر أحس بدافعية أكبر، وكأني أكتب عن شيء أشوفه وألمسه.
نعم.
وليس أتخيله، ولكن في فقرات كثيرة كنت أعيشه. أنا كنت من الطفولة إلى الآن وأنا مع البحر.
جميل.
فشيء طبيعي أن
ترتبط بالبحر.
أرتبط بالبحر وأكتب عن البحر وأعشق البحر.
نعم.
وأسجل حياة أهلنا وناسنا.
نعم.
في هذا المحيط الكبير في الحياة.
هل تظهر شخصية إبراهيم مبارك من خلال كتاباتك؟
طبيعي، الكتابة هي كشف لشخصية الإنسان،
الراوي أو الكاتب.
الكاتب أو الراوي أو المتحدث حتى. عندما تكون أنت بين بيئة بحرية لابد أن تكون مفرداتك وكلماتك.
نعم.
وأوصافك ومعانيك.
صحيح.
وأمثالك ورؤاك.
نعم.
تنطل تأتي من البيئة، تأتي ما ورثت.
نعم.
أنت من هذا.
نعم.
المجتمع ومخدت.
نعم.
من هذا المكان.
نعم.
فطبيعي أن يكون متأثر جدا بالبيئة، حتى.
نعم.
في المفرد، حتى في اللهجة.
صحيح.
لكل بيئة لها لهجتها، وأيضا هذا يكون.
نعم.
دلالة تماما.
ومفرداتها أيضا.
أو مفرداتها، لما يكون ابن البحر دلالاته ومفرداته وكلماته ومقاصده تأتي من هذه البيئة. عندما.
نعم.
يكون ابن الجبل أيضا من الطبيعي أن يكون أيضا للجبل صوت وصدى.
نعم.
في صوته.
نعم.
في معاني، في لمحات، في كتابات.
لكنك في رائحة اللبان غادرت البحر واتجهت للبر.
في رائحة اللبان هو تاريخ للساحل.
نعم.
لساحل عمان ككل.
نعم.
والحياة المتشعبة أيضا في التواصل كثير، وهذه.
نعم.
حكاية لتاريخ ممتد طويل.
نعم.
فحبيت أن أسجلها برأي الخاص،
برؤيتك. نعم.
نعم. وأيضا أتكلم كثير أيضا عن الساحل، عن الإمارات وما دار فيها أيضا.
نعم.
وأرجو أن تكون يعني مثلا غادرة هذه الرواية أن تحمل شيء من الأفكار التي طرحت،
ومن عبق الماضي أيضا.
أيضا من العبق الماضي ورؤى للمستقبل، لأن أيضا.
نعم.
فيها في النهاية نعم. تصل الرواية إلى الحاضر والمستقبل. جميل. إشارات الماضي هي دليل. نعم. على الحاضر. التغيرات
والتبدلات
اللي
أجمل.
حصلت في الخليج العربي. نعم. وما حواها كانت أيضا لها أصداء، كلها علايم، لها إشارات.
مؤكد مؤكد. امتداد امتداد تاريخي
لصيق بالحاضر دائما.
مؤكد مؤكد. اليوم لو قلنا إبراهيم مبارك، هل قدرت أنت بعملك الصحفي الآن وبالعمود الأسبوعي اللي تكتبه أنك أنت تختزل رؤاك ككاتب للقصة والرواية وتنقلها للمتلقي من خلال عمود؟
طبعا العمود امتد سنوات طويلة.
نعم.
وأنا حملت هذا العمود أشياء كثيرة ثقافية.
نعم.
وإنسانية وبيئية ومكانية، وأحيانا أيضا نخرج إلى خارج الحدود، لكن خلال السنوات الطويلة كلها.
نعم.
قدمنا في هذا العمود أشياء كثيرة تخص الإنسان.
نعم.
تخص بيئة الإمارات، تخص الإنسان في الإمارات.
نعم.
تخص الثقافة، تخص المجتمع.
نعم.
تشعبت كثير على مدى يمكن 15 سنة وأكثر، والله ما أعرف حتى ضيعت التاريخ يعني من زمان طويل. وأنا مع الاتحاد التي أقدم لها كل الشكر والتقدير للأخ مدير التحرير الحمادي وأخوان.
نعم.
اللي موجودين.
نعم. نوجه لهم تحية. نعم. نعم. كاتبنا العزيز، اليوم اتفق النقاد أو اتفق كتاب الرواية أو القصة على أن القصة القصيرة أصعب من كتابة الرواية، شو رؤاك في هذا الموضوع؟
أنا أعتقد أن هذا الكلام جانب منه جانب كبير من هذا الحديث صحيح.
نعم.
بحكم أن القصة هي عمل تكثيفي.
نعم.
وعمل يحتاج أنك أنت تلخص كل الفكرة في مساحة صغيرة وحي.
نعم.
الصغير.
نعم.
يعني مثل أنك تستوعب شيء كبير في وعاء أصغر.
نعم.
منه.
نعم.
أما الرواية. نعم. فهي مساحة من الحرية ومساحة من. نعم. الانطلاق. والكتابة أحيانا أيضا إذا لم يكن الراوي متمكن.
نعم.
وصاحب حرفة تضيع منه الأحداث بحكم.
نعم.
تشعب.
نعم.
الأحداث.
نعم.
ويترهل العمل
وطول السرد
يطول السرد ويترهل العمل وتصبح. نعم. كأنها حكايات في الهواء.
صحيح.
فالرواية. نعم. أيضا هي عمل مهم وممتاز.
نعم.
والآن أيضا كثيرا يتحدثون عن أنه هو
عصر الرواية.
عصر الرواية.
نعم.
لكن أيضا
تتفق معهم؟
والله أتفق ولا أتفق يعني.
نعم.
لأن أحيانا كثير من الروايات يعني تترهل وتضيع.
صح. نعم.
تضيع.
نعم. وتفقد المضمون الأساسي اللي ارتكزت عليه.
اللي ارتكزت عليه.
نعم.
وأيضا.
نعم.
أحيانا. نعم. تمسح عنا الأعمال الروائية الكبيرة اللي شاهدناها في أمريكا اللاتينية وشاهدناها.
صحيح.
حتى.
نعم.
الأعمال التاريخية القديمة.
نعم. نعم. نعم.
فلا بد أن أقول أن يكون الراوي أيضا ضابط أدواته.
نعم.
قادر أن يحمل الرواية ويقدمها بصورتها المتعارف عليه.
نعم. نعم.
لكن الرواية طبعا شيء جميل وشيء مبدع. أنا أيضا أنا أقول أن الشعر أيضا مساحة كبيرة يعني ليش الرواية
للإبداع.
يعني
الوحدة. نعم.
فالشعر أيضا مساحة كبيرة وخاصة بالنسبة لنا نحن كعرب يعني.
نعم. هل تكتب الشعر يا إبراهيم؟
أنا والله ما
ونحن أكتب. لا نعلم.
أنا والله ما أكتب الشعر، لكن لا يمنع أن أسجل بعض الأبيات من خلال
خواطر. خواطر. نعم.
نعم. لكن. نعم. الشعر أنا أقول أيضا يوازي الرواية في عند الإنسان العربي.
نعم. في. نعم. في عمقه وفي
في عمقه وفي مساحته وفي رؤاه يعني.
صحيح صحيح. اليوم إبراهيم لو قلت لك ككاتب ولك باع طويل في هذا المجال، كيف ترى الساحة الأدبية عموما؟
والله أنا أرى الساحة الأدبية بخير وأرى أيضا تباشير جيدة.
نعم.
وأنا من الأشخاص اللي يؤمن أن دع الأزهار تتفتح.
جميل.
يعني ليس بالضرورة أن نعجب بكل شيء.
صح.
أو أن كل شيء جميل.
نعم.
ولكن بالنسبة لي خلي الناس تكتب، خلي الناس تبدع.
نعم.
خلي الناس تحاول.
نعم.
الجميل دائما يظهر.
نعم.
واللي مش جميل أيضا حيحاول. نعم. أن يكتشف نفسه في يوم من الأيام أن يصلح ويرمم.
نعم.
ويعدل.
نعم. إذن لا نصادر حق الكاتب في أن يكتب.
لا أنا ضد المصادرة بأي صورة كانت.
نعم.
يكتب من يكتب، يغني من يغني، صح. يعزف من يعزف.
صحيح.
لتكون الحياة كلها مفتوحة.
نعم.
والجميل نعم. حيفرض نفسه.
الإبداع الإنساني لا نعم. يمكن أيضا نعم. مصادرته، أو يحتوى ولكن لا يصادر.
أيوة، دائما في كثير من البلدان تحتوى يعني نعم. وتؤطر ويحجر. أنا من النوع اللي يجب أن شيل نعم. كل الأسوار، افتح نعم. كل الفضاء، خل الفضاء مفتوح، خل الناس نعم. تبدع ما تشاء.
نعم صحيح صحيح. الإبداع الإنساني لا يصادر.
لا، هذا حق شخصي، حق لكل واحد.
نعم.
من حق واحد أن يجلس على البحر ويغني، من حق أن لا يمكن التصادر.
صحيح.
وإن كانت أيضا الساحة فيها شيء من الضعف أو الكتابات الجديدة، خاصة نعم. الشباب اللي ما وصلت، خلها دعها.
نعم.
الجميل حيستمر.
مؤكد. نعم. وأيضا هناك دور للنقاد في تقييم الأعمال يعني.
نعم.
إذا أخذ برأيهم، أنا أعتقد في اعتقادي يعني أنه هو ممكن أن يوجه من يخطئ، أو من لن نقول من يخطئ، ولكن من لا يمتلك الأدوات الكافية لتسمية مثلا ما يكتب بأنها رواية أو قصة.
نعم، الحين الناقد نحتاجه صراحة في
نعم.
في الساحة.
صحيح.
والنقاد
للتقييم.
لا يوجد نقاد كثر يعني، كانوا نعم. في بدايات العمل الثقافي في الإمارات
نعم.
في كثير من الإخوة العرب
نعم.
اشتغلوا على
صحيح.
الناقد
وأجادوا
وأبدعوا، لكن توقفوا
للأسف.
ونحن نتمنى أن يكون هناك أيضا فيه نقد، لكن النقد الباني
البناء،
وليس نعم. النقد نعم.
الهادم.
يعني أنه هو يعين الشباب
نعم.
يحط الملمح اللي ممكن أن نسير عليه، لكن
نعم.
لا يصادر.
والضوابط أيوة. والضوابط أيضا
نعم،
ضوابط الرواية أو القصة
أو القصة أو نعم. القصيدة وغيره
بالضبط.
لكن لا يصادر حد، لا يمنع حد من نعم. أن يكتب، لا يمنع
هذا
حد من
هذا
أن
بوح إنساني
نعم.
هذا بوح إنساني لا يصادر
نعم.
يعني. ونستكمل حوارنا الشيق معك بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى
فاصل 4
على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموح.
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا،
تروح على نعم. الانتاج واليوم يجرون ثمار يركم
ما تجي تطول عمركم. انا اول نابط، ثاني نابط، بينه تجون بنته وبنته بتجيب
على حسب المطيه اذا كانت مناعتها قويه
نعم. ظل
شيء عرب الاولين كذي يعطون عقبه مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
صدى الماضي،
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونواصل الحوار الشيق مع الكاتب إبراهيم مبارك.
فنيان قهوة.
أخي إبراهيم، لو قلت لك كل النقاد أجمعوا على أن لغتك هي السهل الممتنع، تتفق معاهم هذا؟ وليش دائما تحرص على أن أنت تكون لغتك لكل الناس؟
أنا أعتقد أن من المهم أن تصل الكتابة وتصل الفكرة لكثير من الناس،
صح؟
لأن لابد أيضا أن تشارك الناس، أنت لا تكتب لنفسك،
صحيح،
أنت تكتب للآخرين. مدام تكتب للآخرين لابد أيضا أن يكون يتواصلون معك. الإغراق في الرمزية وإغراق العمل بأن يكون رمزي مطلق الرمزية لن توصل الفكرة،
مبهم
أو مبهم لن توصل الفكرة ولن تحقق الهدف.
أكيد.
فحتى تصل للفكرة وتحقق الهدف وتجعل الناس أيضا تشتغل معك، تفكر معك، تعمل معك، لابد أن يكون الكتابة على مستوى المتلقي.
نعم. نرجع مرة ثانية لكتاباتك عن سواحل، وسواحل البحر مثل ما قلنا وهي المؤثرة فيك. تعتقد أن الإنسان ابن بيئته مثل ما يقولون؟
بالتأكيد الإنسان ابن بيئته، وهي المخزون الكبير اللي حواه هذا الإنسان.
نعم.
ومعظم الكتابات اللي كنت أكتبها هي فيض ما خزن من الطفولة حتى
نعم.
الآن.
نعم.
خاصة ما يتعلق بالبحر وما يتعلق بمفردات البحر، أيضا آمال وأحلام للبحارة، أحلام الصيادين، أحلام أهل البحر، هذه أيضا كلها نحن حملناها سواء
صحيح.
كنا شاهدناها أو سمعناها وعيشناها بحكم الواقع.
نعم.
فمن
نعم.
الطبيعي أن تكون كل الكتابة منطلقة لهذا الجانب.
نعم.
لكن
نعم.
لا يمنع أن في كتابات أخرى هناك موجودة عن أشياء أخرى أيضا يعني.
نعم.
لكن صحيح أن البحر خذ في كتاباتي حيز كبير ومساحة كبيرة.
نعم.
وأنا
نعم.
أعتقد يستحق البحر أن نكتب عنه.
نعم.
وما زال أيضا أشياء كثيرة أيضا نكتبها إن شاء الله عنه.
إن شاء الله بإذن الله. لكن الموروث المحلي وتوظيفه في الروايات أو القصص، هل هذا بيساهم في حمايته؟ ونحن طبعا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حريصين على هذا الجانب، على حماية التراث وحماية الموروث من خلال حتى من خلال إبداعات، من خلال برامجنا أو من خلال حتى كل ما يقدم من اعتداد بالرياضات التراثية بكل الأمور هذه، وأيضا الحرص على أن موروث الوطن الإبداعي أيضا والحكاية التي كانت متداولة طبعا أن يكون لها حيز من التوثيق، على اعتبار مثل ما قلت أخي العزيز أن الإنسان ابن بيئته ويجب أن يعود لها بين حين وآخر حتى وإن شغلته مباهج الحضارة الحديثة.
أنا أعتقد المجهودات اللي تبذل الآن تبذلونها في الإذاعة وفي المركز
الحمد لله
يعني مؤثرة وواضحة وموجودة في كل شيء. أنا أعتقد أن الرموز والإشارات مهمة جدا،
نعم.
خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة،
صحيح.
لأن الأجيال الجديدة دخلت عليها أشياء كثيرة لا ما يعرفون، حتى أولادنا ما يعرفون رموزنا ومعانينا. نعم. وأمثالنا وسيرة الناس اللي قبلهم.
نعم.
لا سيرة أهلهم ولا سيرة. صحيح. أجدادهم.
صحيح.
هناك في أشياء مهمة لابد أن توصل.
نعم.
سواء من خلال القصيدة.
نعم.
سواء من خلال العمل الأدبي.
نعم.
أو حتى من العمل الفني.
نعم.
وأنا استوقفني كثير يعني للسيد عبد الله بن حمدان في تصليح بعض المفردات.
نعم.
اللي أحيانا نحن صحيح أن مجتمع الإمارات بيئات مختلفة.
نعم. نعم.
لكن المفردات أحيانا تكون ما لها علاقة خاصة بالنسبة للشباب.
نعم.
ما لها علاقة بالتراث البيئة.
صحيح.
حتى النطق، حتى بعض الكلمات.
نعم.
استخدام بعض المعاني.
صحيح. السلوكيات.
السلوكيات بسبب أن الأسرة تغيرت وتطورت ودخلت عليها عناصر كثيرة.
مستجدات. نعم.
مستجدات، فصار الصغار يلتقطون أشياء ما لها أساس.
نعم.
وما لها جذور.
نعم.
فأنا كنت أستمع دائما للإذاعة، وهذه الفقرة الصغيرة اللي يمكن.
نعم.
ما تعدى دقيقة.
نعم.
في تصريح بعض المعاني مؤثرة.
نعم.
جدا بالمتابعين.
نعم.
والعارفين.
واتفق عليها
جميعا. نطق بما عرفنا النطق
الأصلي
النابع من البيئة.
نعم.
لأن أحيانا فعلا أنا أستغرب أحيانا من بعض، صحيح أن نحن نختلف من بيئة البحر لبيئة الجبل في بعض المفردات والنطق حتى.
صحيح.
أو بعض المعاني.
نعم.
لكن إذا كنا نتكلم عن هالبحر يجب أن يكون نطقنا مشابه لنطق أهلنا أبانا أجدادنا.
نعم.
بيئتنا.
صحيح.
وإذا كان من الجبل ينطق هو ما يشاء، لكن ببيئته وبمكانه وبواقعه.
نعم.
العودة للهجة الصحيحة، أنا أعتقد أن هذا شيء جميل.
أيوة.
وممتاز. تأكيد مركز حمدان على بعض الأشياء الخاصة بالتراث.
نعم.
وتوثيقها وتأكيدها وتعزيزها.
نعم.
هذا عمل رائد وعمل جميل. الحين حسسنا بالفرح لما نحس أن فعلا تصليح ما يقع فيه
ما أفسده الدهر
أو ما أفسده الدهر. نعم. أو ما أفسدته الحداثة.
أي والله صحيح صحيح. الله يقدرهم ولحقهم جهودهم ما شاء الله يعني واضحة وظاهرة ولله الحمد
يا رب.
ظهرت أنت في شخصية راوي في بعض رواياتك، أي رواية اللي ظهرت فيها بشخصية الراوي؟ هل هي رائحة اللبان؟
في رائحة اللبان جزء منها أيضا فعلا
أخذ دور الراوي.
نعم نعم، لأن كان لابد أن كنا نتحدث عن شيء سابق وشيء.
نعم.
مضى.
نعم.
وفي كثيرين أيضا لا يستطيعون يتواصلوا مع هذا، فأخذت الدور هذا في
جميل.
في هذه الرواية في جزء منها يعني.
جميل.
مو مشكلة
يعني. يعني هل أقدر أسألك شو جديد إبراهيم مبارك؟
والله الجديد كتاب الآن يعني.
نعم.
خلصنا من الطباعة ونعد اسمه
ما شاء الله
هبوب الروائح، فهذا إن شاء الله حين حيصدر أنا قاعد
إن شاء الله.
بس نحضر
توثيقي ولا
لا متنوع روائي. متنوع. نعم. أتكلم عن البيئة ومفرداتها ومختلفة يعني من عن الإمارات بصورة عامة.
نعم.
وعن بعض المواضيع أيضا.
جميل.
المختلفة.
جميل.
فإن شاء الله بس وصل للنهاية
إن شاء الله.
إن شاء الله يصدر يعني،
لأن هذا نعتبره أيضا جزء من توثيق التاريخ، تاريخ المنطقة يعني، وكل. نعم. الأحداث أو كل الأمور المتعلقة بها بتقاليدها بعاداتها. أنا أعتقد هذا دور يعتبر جدا مهم مثل ما قلت للأجيال، لأن ما يعرفون شيء عنا الآن. لازم. نعم. المفروض أن إحنا نحرص، حتى أنتم ككتاب مطالبين بأن يكون قلمكم يعني يرصد لهذا الشيء، على أساس أن الارتباط بالأرض والوطن وكل الأمور الخاصة المتعلقة بتقاليدنا وتراثنا الكاتب يقدر يركز عليها حتى من خلال التشويق.
نعم. كثير من الكتاب وأيضا نحن.
نعم.
وأنا منهم أيضا حاولنا أن نسجل كل هذه الرموز في البلاد.
جميل.
البيئة.
نعم.
متغيرات البيئة سواء.
نعم.
حتى أيضا في بعض الكتابات عندي عن الجبل، عن السهل، عن.
نعم.
عن المدن الداخلية والخارجية، حاولنا نسجلها بما نرى نحن.
جميل.
وليس أن أستحضر شخص ليكتب التاريخ.
نعم.
بما نكتب نحن المنطلق من ناسنا وبيئتنا.
نعم.
وأهلنا القدامى.
ترجعون لآراء بعض
الشخصيات. لا حسب ما نشاهد، مثلا لو تكلمنا مثلا عن منطقة عن مثلا حتى أو وادي نعم. حتى أو نعم. تكلمنا عن مثلا عن السدر ولا تكلمنا نعم. عن الغاف أو تكلمنا نعم. عن هذه البيئات. هذه البيئات هي مشاهداتنا نحن، رؤانا نحن، تاريخنا نحن،
معايشتكم
ومعايشتنا ومعايشة أهلنا ومعايشة نعم. الناس كلها نعم. نسجلها بما هي موجودة فيه
نعم.
أيضا تكلمنا عن الصحراء كثير يعني، تكلمنا نعم. عن مناطق كثيرة
نعم.
هي جزء من الحكاية، ترى الحكاية نعم. ترى جزء من التاريخ
أكيد، أكيد.
فنحن نوثقها بصورة، أنا وغيري أيضا من الكتاب كثيرين يعني عندهم نعم. هذه الحكاية يعني جميل. موجودة ومسجلة
نعم. حاولت يعني مثل ما نعرف إحنا أن قصيدة بن ظاهر جمع فيها العديد من مناطق الدولة جغرافيا
نعم.
موجودة يعني نعم. من خلال قصيدة شهيرة لبن نعم. ظاهر، عدد فيها عدد من الأماكن في دولة الإمارات
صح.
اليوم هل حاولت يعني تستحدثون الحديث عن بعض الأمكنة اللي قد تكون غابت عن الذاكرة، ربطوها مثلا بأحداث؟
أنا شخصيا كتبت كثير عن الأمكنة
نعم.
في أماكن كثيرة
نعم.
أنت الآن ذكرتي بن ظاهر
نعم.
وبن ظاهر لا يعتبر شاعر وقصيدة، ولكن أيضا كأنه قارئ للتاريخ
صحيح.
لما تقرأ قصيدته نعم. العظيمة اللي يتحدث فيها عن ساحل عمان ككل، عن نعم. ساحل الإمارات ككل
نعم.
وتحدث عن البيئات والأمثلة والحكم
نعم.
هذه درس وتاريخ إلنا
صحيح.
من ظاهر
صحيح.
من سنين قام نعم. حتى مفردته وأسلوبه وطريقته نعم. تختلف عن الأجيال الموجودة
نعم.
لكن ما زال هو مثال رائع
نعم.
للإنسان اللي يقول القصيدة من أجل البيئة، من أجل الناس،
من أجل الأرض،
من أجل الأرض
صح.
من أجل
صح.
المكان
نعم.
فقصيدته خير دليل يعني
نعم.
أيضا
نعم.
حتى الحكمة اللي كان يقولها
نعم.
يعني هاي يقولها هو كأنها موعظة، كأنها وصية للأجيال القادمة
صحيح.
وعن كل ما رجعنا لي أمثلة وقصيدة بن ظاهر
نعم.
نجد أنها تنطبق تماما على
الزمن،
حتى تحضيراته وتغييراته وتبدلات الناس وتبدلات الزمن
نعم.
هي مثال لهذه القصيدة الرائعة
صحيح.
فطبعا كل ما كان الكاتب يكتب لبيئته
نعم.
لناسه الحقيقيين، كل ما كان
أكثر صدقاً
وصل إلى الحقيقة
وأكثر صدقاً،
لكن كل ما كان يكتب لشيء آخر
بفوقية
أو لمشاركة في مهرجان أو لغيره، أصبحت القصيدة تنتهي بانتهاء الحدث
نعم صحيح صحيح. لكن هناك الامتداد مثل ما قلت، مثل ما امتدت المعلقات وأيضا امتدت قصيدة نعم. بن ظاهر.
ليش امتدت؟ مش امتدت لأن يا تتكلم عن الحكمة، يا تتكلم
نعم.
عن الموعظة، يا تتكلم عن المكان
صح.
يا تتكلم عن الإنسان لا
نعم.
تتكلم عن أشياء أخرى
نعم.
عندما يتحول الكاتب أو الشاعر إلى شيء آخر غير إنسانية الإنسان، تصبح القصيدة للاستهلاك
نعم.
وأيضا للنسيان.
وإحنا في ختام هذا اللقاء لنأمل أنه ما يكون الأول والأخير، نتأمل أن دائما نلتقي بك ونحتفي بجديدك. أبغيك توجه كلمة للكتاب الجدد.
أولا شكرا على أن نلتقي في حصة بعد فترة طويلة التقينا فيها
نعم.
وهذا هذا بروحه هو غنيمة يعني ومكسب كبير.
الله
يخليك
يعني.
أيضا أشكر الإذاعة وأشكر كل القائمين فيها. لكن الوصية أنا أقول أنك اكتب للناس
نعم.
اكتب للبيئة
نعم.
اكتب للبلد، اكتب للوطن، لا تكتب لنفسك
صح.
عندما يكتب الشخص لنفسه يسقط نعم.
صحيح. شرفتنا كاتبنا العزيز، ولنا لقاءات إن شاء الله دائما في رحاب إبداعك الدائم.
شكرا
حياك الله.
شكرا
يا هلا يا هلا. مستمعي الكرام، أستأذنكم لدقائق نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى
قصايد.
أبسلك عن مقصدك تقزى وأنا قلبي يبيك، مدري غلا مدري جفا ولا تلاعب بالغرام تبعد، وأنا في قلبي ضما والود في راحة يديك، أنت معاصر في الزمان علي لا والله حرام.
الأولى
أهواك يا مشعل غرامي يلي بحشايا حط لي حرق حبك على الفؤاد نامي حب جديد أحس بفرق
سلات
منكم وفيكم
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي
ردينا لكم مستمعي الكرام ونختتم بأجمل حروف ومعاني
حروف ومعاني
عزيزتي المستمعة عزيزي المستمع حين تكون الكلمات إنسانية المحتوى أخلاقية المعنى شامخة الحرف فستضع بها بصمتك على قلوب من يسمعك وقالوا إذا أعطيت فلن تستطيع أن تعطي دون الحب ولن تستطيع أن تحب دون التسامح وقالوا شعرا سامح صديقك إن زلت به قدمه فليس يسلم إنسان من الزلل ويقول الإمام الشافعي وجدت سكوتي متجرا فلزمته إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري فالصمت إلا في الرجال متاجر وتاجره يعلو على كل تاجري ويقول جوزيف أديسون أساسيات السعادة في هذه الحياة ثلاثة شيء نفعله وشيء نحبه وشيء نأمل في حدوثه وفي الوفاء قالوا أشألف عام للوفاء فقلما ساد امرئ إلا بحفظ وفائه مستمعي الكرام إلى هنا نأتي على ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أستودعكم الله ونلتقي بخير وعلى خير تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني أنا حصة العسيلي
الأولى مع الأولى